بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبداية أشرف أن أكون أحد المحاضرين في هذا البرنامج الواعد، برنامج مساق، وأرجو أن أكون عند حسن ظن القائمين عليه من المشايخ والأساتذة الكرام والأفاضل. هذا اللقاء يندرج في ضمن لقاءات عن العبقرية والعبقريات، والحديث عن العبقريات فيما يتصل بالعلوم والمعارف إما أن ينطلق من المعرفة نفسها فتبحث فيها المقولات والمعارف المنضوية تحتها، ومن خلالها ينسل الناظر والمتكلم للحديث عن أعلام تلك العلوم والمعارف، هذا اتجاه. الاتجاه الآخر أن ينطلق البحث فيها من خلال الأعلام أنفسهم، وهذا له امتياز وذاك له امتياز. الحديث عن العلوم والمعارف يفيد في يعني معرفة بنى تلك المعرفة، معرفة موضوعاتها، معرفة قضاياها المبحوثة فيها، فيكون المتحدث إذاك أكثر حفرا فيها. المتحدث عن الأعلام وعبقريات الأعلام والشخصيات المركزية في التراث الإسلامي يكون أبصر فيما يتعلق بمواطن التأثر والتأثير، ومن خلال ذاك العلم يتكلم عن ذاك العلم المعين. المتحدث عن سيبويه يتحدث بالضرورة عن النحو، لكن تختلف زاوية النظر. المتحدث عن الشافعي يتحدث عن مسيرة الفقه، مسيرة أصول الفقه، كما أن الذي سيتحدث عن الفقه وأصوله بالضرورة سيتحدث عن الشافعي في ضمن كلامه. هذا اللقاء سيكون الحديث فيه منطلقا من العلم إلى العلم، من الشخصية إلى المعرفة، من الشافعية تحديدا، وسنستعرض بعد قليل الأسباب التي من أجلها وقع الاختيار على إمام كالإمام الشافعي. قبل ذلك أحتاج أن أقدم بمقدمة أو فلنقل مقدمتين عن العبقرية نفسها. فرق حينما نتناول علما معينا نتحدث عنه بوصفه عالما أو بوصفه إماما أو بوصفه عبقريا. العالم في الفقه أو العالم في الحديث أو العالم في التفسير هو الذي يحسن مسائل ذاك العلم ودلائله، ثم هم يتفاوتون إذاك. الإمام هو الذي ضم إلى ذلك العلم بالمقدمات والنتائج أو وسائل ذاك العلم وغاياته أو مسائله ودلائله، ضم إلى ذلك أن كان متبوعا، ومن هنا صدق عليه أن يكون إماما. العبقري زاد عليهما أن كان العلم بعده ليس كالعلم، العلم قبله ليس كالعلم بعده، بحيث أحدث فيه تأثيرا وبين قوسين تأثيرا نوعيا. فالعبقري شخصية غير عادية، أحدث أثرا عميقا في ذاك العلم أو في تلك المعرفة، فليس هو مجرد عالم يفقه المسائل والدلائل، وليس هو مجرد إمام متبوع، لكنه زاد على ذلك أن كان له تأثير على مستوى الآليات وعلى مستوى النظر في العلم نفسه. فمن هنا إذا تحدثنا عن الشافعي في هذا اللقاء نحن لا نتحدث عنه بوصفه عالما بالفقه أو عالما بالأصول، ولا نتحدث عنه بوصفه إماما متبوعا. فنحن لا نتحدث عن الشافعي فيكون الحديث مخاطبا به الشافعية، ونحن لا نتحدث عن علوم الشافعي بوصفها علوما للشافعية، لا، نتحدث عن الشافعي بوصفه وجها من أوجه هذا التراث الذي ننتسب إليه. نتحدث عن الشافعي بوصفه وجها من وجوه هذه الحضارة الإسلامية التي ننتسب إليها. يبقى الكلام عن العبقرية لا بد وأن يتناول أمورا. العبقرية هي خليط ومزيج بين عدة عوامل، فالشخص العبقري لا بد أن نلحظ فيه ما يتعلق بالمكون الفطري والاستعداد الذاتي لتلقي المعرفة وتحصيلها ثم بعثها بعد ذلك، ولا بد أيضا أن ننظر في قدرته العلمية وقواه المعرفية، والأمر الثالث ننظر في مستوى التأثير الذي أحدثه ونوع التأثير الذي أحدثه. فمن خلال هذه العوامل الثلاثة، الاستعداد الفطري، القدرة العلمية، التأثير ونوعه، كلما بلغ العلم أو بلغت الشخصية مدى بعيدا في هذه الأمور الثلاثة كانت أدخل في عبقريتها. وهذا اللقاء سنحاول أن نستعرض فيه ما يكون يعني كاشفا عن هذه العوامل من خلال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. هذا فيما يتعلق بوصف أو العوامل التي من خلالها تتشكل العبقرية. وأنا أريد أن ألح على قضية، وهي أن لابد من تحقق هذه العوامل بمجموعها. يعني قد يتوفر عند عالم من الأعلام أن لديه استعدادا، لديه ذكاء، فطرته قابلة لأن يكون عالما، لكنه ليست لديه قدرة علمية وقوة معرفية تجعل منه عبقريا. أو قد يكون مستعدا وتكون له قدرة علمية، لكنه لا يملك من آليات الإنتاج والتأثير ما يؤهله لأن يكون عبقريا. فلا بد من مجموع هذه الأمور، وهذه العوامل الأمور تندرج تحتها أمور كثيرة. من الأخبار اللطيفة أن ابن ثوابة تكلم عن ابن العميد، قال: أول من أفسد الكلام أبو الفضل. لماذا؟ قال: لأنه تخيل مذهب الجاحظ وظن أنه إن تبعه لحقه وإن تلاه أدركه. ماذا كانت النتيجة؟ قال: فوقع بعيدا من الجاحظ قريبا من نفسه. ألا يعلم أبو الفضل أن مذهب الجاحظ مدبر بأشياء لا تلتقي عند كل إنسان ولا تجتمع في صدر كل أحد؟ ثم عدد أمورا من المنشأ والطبع والمنافسة والعشق والعلم والعقل، ثم قال: هذه مفاتح لا يمتلكها كل واحد، وما سواها مغالق لا ينفك منها كل واحد. فإذا لابد من مراعاة مجموع هذه العوامل، من خلالها نستطيع أن نتكشف أنحاء العبقرية عند الإمام الشافعي. ومن هنا نقول أن العبقرية تحاكى، عفوا، نقول أن العبقرية تستلهم ولا تحاكى. يعني لا تستطيع أن تحاكي عبقرية عالم من الأعلام، لكنك تستهدي بها وتستلهمها في مسيرتك، تأخذ من العباقرة أنحاء التميز في كل واحد منهم لتصنع لك نموذجك الخاص. فلا بد من التركيز على جمعية هذه العوامل، ومن خلالها نقرر أن العبقرية تستلهم، تستهدى بها ولا تحاكى. نحن نريد من خلال هذا اللقاء أن نعرف كيف صار الشافعي الشافعي، بما صار الشافعي الشافعية. لا نريد أن نسير معه في كل شاذة وفاذة لأجل محاكاته وتقليده، لا، نريد أن نستلهم منه معاني كثيرة تفيدنا في تحصيلنا المعرفي وتجود من الآليات والأنظار التي نتوخاها في الطلب العلمي والتحصيل المعرفي. من الأمور التي تتعلق بالعبقرية، وهو معيار نستطيع من خلاله يعني نستأنس في تكشف العباقرة، نتحسس خطاهم، نستطيع به هذا المعيار أن نميز بين العبقري وغيره، هو معيار الفوت. بمعنى العلماء كثر، لكن العبقري منهم هو الذي إذا فات بفواته نمط من مداولة المعرفة، وفات بفواته نمط من طريقة تحصيل المعرفة والكتابة فيها والتأثير في يعني بيئتها، في تصانيفها وغير ذلك. فبهذا المعيار نستطيع أن نميز بين الأعلام من كان منهم عبقريا ولم يكن منهم كذلك. إذا نظرنا في الشافعي نستطيع أن نقول، وسنستشهد على ذلك في يعني أنحاء هذا اللقاء، أن الشافعي كان له استعداد فطري عال وتحققت له مجموعة من القوى العلمية والمعرفية، وكانت له من آليات التأثير النوعي التي بلغت مدى بعيدا ما أحله ذلك كله إلى أن يكون إماما عبقريا له فرادته الخاصة في التاريخ الإسلامي. وما يتعلق بالفوت، نجد أن للعلماء شهادات متعلقة بالإمام الشافعي، وأن مثله إن فات معه شيء كثير. محمد بن الفضل يحدث عن أبيه أنه ذهب مع أحمد بن حنبل، كانوا في العراق وذهبوا إلى مكة حاجين، والعلماء إذا ذهبوا إلى الحج يستثمرون مقامهم في مكة ويحضرون مجالس العلم والعلماء. كان من المنطقي أن يذهب الإمام أحمد إلى مجلس كمجلس سفيان بن عيينة، لأن أصل تكوينه حديثي فشبيه الشيء منجذب إليه، فكان يحضران محمد بن الفضل وأحمد بن حنبل وغيرهم يحضرون مجلس سفيان بن عيينة. مرة فقد والد محمد بن الفضل فمرة فقد الإمام أحمد فلم يره في مجلس سفيان، قال فأخذت أتتبعه فإذا هو في مجلس رجل أعرابي عليه ثياب مصبوغة، فزاحمت الجمع حتى بلغت عنده، قلت يا أبا عبد الله تترك مجلس سفيان بن عيينة وعنده الزهري، يعني عنده حديث الزهري وعمر بن دينار وزياد بن علاقة وعدد من التابعين، قال وما الله به عليم، وتأتي عند هذا؟ فقال له أحمد واسكت، فإن فاتك الحديث بعلو أدركته بنزول، ولا يضرك ذلك في علمك ولا عقلك ولا دينك، اسمع، قال وإن فاتك عقل هذا الفتى فلن تجده عند غيره. فإذا الإمام أحمد يلحظ هذا المعيار، معيار الفوت، وهي ملاحظة ذكية منه رضي الله عنه ورحمه، أن الشافعي إن فات فسيفوتك شيء كثير من المعرفة من خلال طبيعة النظر فيها، ومن خلال ما عند هذا الفتى المطلبي القرشي من المكنة العلمية التي جعلت منه علامة فارقة عند أهل الحديث، وعلامة فارقة في تأثيره على المدارس العلمية الأخرى. فإذا هذه مجموعة عوامل نستطيع من خلالها أن نستهدي لمعرفة العباقرة، وهذا معيار نستأنس به للكشف عن عبقرية علم من العباقرة، ونراها متحققة في الشافعي إلى مدى بعيد. هذه شهادة متعلقة بأن فوات مثل الشافعي فوات لأمر نوعي يتعلق بالمعرفة تحصيلا ونشرا. وفي هذا اللقاء سنستعرض بإذن الله تعالى العبقرية الشافعي من خلال جانبين. الجانب الأول مقومات العبقرية عند الشافعي، نستعرض منها يعني مثلا ما يتعلق بالنبوغ المبكر، القوة البيانية، القوة العقلية، القوة الحجاجية الجدلية، توفر همه على الفقه، انصرافه إلى التأليف، سنتحدث عن يعني إدمانه النظر في الوحي، كل هذه مقومات لعبقريته نذكر فيها شهادات، نحلل بعض أنحاء تلك الشهادات، ننظر في واقع الشافعي مع هذه المقومات، ثم بعد ذلك سننتقل للحديث عن مخرجات هذه العبقرية. بعد أن نتحدث عن المقومات نتحدث عن المخرجات، تحديدا عن التأثير الذي أحدثه الشافعي في المدارس العلمية في زمانه، نتحدث عن ابتكاره وإبداعه المعرفي من خلال الموضوعات التي طرقها، وأخيرا نتحدث عن كتبه كتابا كتابا ببيان غرض كل كتاب وأوجه التميز فيه وما يتعلق بأهميته. قبل أن نشرع في المقومات ثم بعد ذلك في المخرجات، أحب أن أقدم مقدمة يسيرة عن سيرة الشافعي، أو فلتكن العبارة أدق عن تنقلات الشافعي، لأن إدراكك لتنقلات الشافعي ثم سماعك بعد ذلك ما يتعلق به يفيدك في معرفة كيف تشكل علمه، كيف تطور مع تنقلاته، ما هي المدارس التي احتك بها. الشافعي رحمه الله تعالى ولد سنة 150، قيل في غزة وقيل في عسقلان وقيل في غير ذلك، ويمكن الجمع بينها من جهة أن غزة هي أشبه بالمدينة وعسقلان أشبه بالقرية، فمن قال غزة أراد المدينة ومن قال عسقلان أراد القرية. ثم بعد سنتين في سنة 152 انتقلت به أمه إلى مكة، ثم بعد ذلك لما بلغ 13 سنة انتقل إلى الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في المدينة، ومكث عنده إلى أن توفي سنة 179. لكن في هذه الفترة الطويلة كان الشافعي يتردد من حين إلى آخر إلى مكة، وأيضا هناك ظروف ويعني أحوال اضطرته إلى أن يذهب إلى اليمن مرة وإلى نجران مرة، ثم لحدث أو لتهمة ألصقت به وهو في نجران أو في اليمن حمل منها إلى العراق، وكانت أول قدماته العراق في سنة 184 من الهجرة النبوية، وفيها لقي محمد بن الحسن ولم يلقى أهل الحديث فيها. ثم يعني المصادر لا تبين لنا كم مكث في هذه القدمة الأولى العراق سنة 184، قد تكون سنتين ثلاث سنوات، لكنه مكث فيها قدرا صالحا لأن يستحوذ ويستوظف كثيرا من علوم أهل الرأي، ثم عاد إلى مكة، ثم قدم إلى العراق مرة أخرى سنة 195، مكث فيها سنتين تقريبا، ثم عاد إلى مكة ثم عاد مرة ثالثة إلى بغداد، فإذا له ثلاث قدمات إلى العراق. في القدمة الثانية سنة 195 لقي فيها أحمد بن حنبل وجماعة المحدثين، وكان قد لقيهم قبل ذلك في مكة. القدمة الثالثة كانت سنة 198 وقيل 199، مكث فيها أشهرا ثم انتهى به المطاف إلى أن انتقل إلى مصر سنة 199 أو سنة 200 على اختلاف الروايات القائلة بذلك، ومكث فيها إلى أن توفي في مصر سنة 204 من الهجرة النبوية. هذه إلماحة من الحسن أن يعني تحسنها، مكة وعمره سنتان، ثم المدينة وعمره 13 سنة، ثم بعد ذلك ذهب العراق سنة 184، ما بينهما قلنا أنه تنقل إلى مكة ونجران واليمن. قدمته الثانية العراق 195، قدمته الثالثة العراق سنة 198، ثم ذهب إلى مصر واستوطنها إلى أن توفي بها رحمه الله تعالى ورضي عنه. وأيكم من أمر نختم به هذه المقدمات، فهو أن المتحدث عن الشافعي يلقى عنة، من جهة أن الشافعي ليس شخصية مغمورة، الذي ألف في مناقبه رحمه الله تعالى شيء كثير. أحد الباحثين المعاصرين أحصى ما يقرب من 70 مصنفا ما بين مطبوع ومخطوط ترجمت للشافعي، هذه 70 مصنف مستقل، إضافة إلى مصنفات تناولت أجزاء من سيرته كتنقلاته، حليته، ما يتعلق بنسبه أو الانتصار له، ما يتعلق بعلومه. فالحديث عن الشافعي لا ينفك قدر منه عن أن يكون يعني من الكلام المغصور المكرور، لكن نحاول في هذا اللقاء يعني نجعل منه وسيلة نتوسل بها إلى الحديث عن النموذج للعبقرية في تراثنا الإسلامي. مما جعلنا نختار الشافعي مع كثرة الحديث عنه أن الشافعية أفسح لنا في أن نتحدث عنه بخلاف غيره من الأئمة في زمانه. إذا قارناه مثلا بالأئمة الأربعة نجد أن الشافعي أفسح لنا من خلال أنه جعل هناك تركة من التأليف واسعة جدا. الإمام أبو حنيفة لا تكاد تجتمع لك نصوصه في ورقات، الإمام أحمد عنده إرث حديثي ومسائل نقلت عنها لم يبتدئ القول فيها، الإمام مالك كذلك، جمع كلامه في المدونة من خلال سؤالات وجهت إلى العلامة عبد الرحمن بن القاسم فكان يفتي فيها بقول مالك، إضافة إلى الموطأ الذي وضعه وضمنه كثيرا من فقهه. لكن ليس واحد منهم كالشافعي في توسعه في التأليف وعنايته به، وسيأتينا أنه اشتهى أن يدون من صغره، فبلغنا من مؤلفاته ما يحوي آلاف الصفحات في الفقه في الخلاف العالي، واستخرجت منها علوم جمة. فالشافعي من هذه الحيثية قد تولى إنشاء مشروعه وعبقريته بنفسه على مستوى الأصول وعلى مستوى الفروع. هناك نص مشرق للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما أراد أن يوازن بين الأئمة الأربعة في رسالة له مغمورة لم تنل حقها من الطبع والرعاية والدعاية، كان يوازن فيها بين الأئمة الأربعة ويبين درجاتهم. مما قاله، قال: فالشافعي في أصول الفقه أجود لها إجمالا وتفصيلا من مالك، وتمييزا بين الدليل وغير الدليل، وتقديم الراجع على المرجوح، وإن كان لمالك في ذلك من الكلمات الجامعة المجملة ما هي حسنة عظيمة القدر. قال ابن تيمية: ولكن الشافعي يفصل أصوله. فالشافعي له امتياز التفصيل، له امتياز التدوين والتصنيف والاتساع في ذلك. مما يعني إذا ضممنا إليه رغبة الشافعي الجارفة في أن يكون هناك وجه جديد للفقه، لذلك هو توسع في التصنيف والتدوين، لأنه يفقه أنه قادر على أن يحدث مرحلة جديدة في الفقه. وهذا الذي جعلنا نركز على الشافعي وعبقريته، أن نستطيع أن نقول أن الشافعية وجه جديد من الفقه، ليس امتدادا لمدارس قبله، كانت قبله المدرسة العراقية، كانت قبله المدرسة المدنية، أخذ عن هذه وأخذ عن هذه، مزج بينهما، جدد له أنظارا، قدم مشروع مراجعة. الإمام أبو حنيفة ومدرسته ليست مشروع مراجعة، الإمام مالك ليس مشروع مراجعة، وإنما كانوا امتدادا لمن قبله، لذلك كان دليل العمل حاضرا عنده. أما الشافعي لا، أتى إلى هذه المدارس وأراد أن يخلق مدرسة جديدة يمثل يعني وجها جديدا ويدشن مرحلة جديدة. ثم أتى بعده الإمام أحمد فكان أشبه بامتداد لمدرسة الشافعي، لذلك كان الإمام أحمد حفيا به، فرحا بمصنفاته، فرحا بما قدمه من معارف، فرحا بانتصاره للسنن والآثار. فإذا هذه الأمور وهذه المقدمات تبين لنا المنزلة التي تبوأها الشافعي وخولت لنا الحديث عنه من هذا الجانب. وقبل ذلك وبعده، الحديث عن الشافعي له لذته الخاصة، فهو من رجال الكمال الذي يضطرك في أحيان كثيرة إلى أن تكون مجرد يعني ناظر مندهش من عظمة هذا التراث الذي خلفه وأنتجه. من عجب أن ابن عساكر في تاريخ دمشق ترجم للشافعي، سأل يتساءل ما الذي جعل ابن عساكر يترجم للشافعي وهو يتحدث عن تاريخ دمشق ولم يعرف أن الشافعية مر بدمشق ولا حل بها. لا نستطيع أن نقول أن ابن عساكر أراد أن يملأ مادته، يعني يملأ وهو قد صنف ما يقرب من 70 مجلد في تاريخ دمشق، فهو ليس بحاجة إلى أن يأتي بمادة يملأ بها الفراغ الذي عنده، فقد كان بصيرا واسع الاطلاع واسع الرحلة واسع الرواية. ولكنه أخذ يتدسس في بعض الأخبار عن الشافعي في تنقلاته، فاستظهر من بعض تنقلاته أنه مر بالشام وليس أنه مر بدمشق، فلذلك عجب له ابن كثير قال ترجم له مع أنه لم يتحصل له أنه إيش أن الشافعي دخل دمشق. ولكن التفسير الذي لا تكاد تخطئه العين أن ابن عساكر يجد في الحديث عن الشافعي لذة وأنسا وبهجة جعلت منه يجعل الشافعي له موقع كبير من كتابه تاريخ دمشق، فاستوفى أزيد من 150 صفحة. فالحديث عن الشافعي حديث عن علم، حديث عن علم، حديث عن مرحلة تاريخية، وحديث عن يعني علامة فارقة في تاريخنا وتراثنا العلمي.